الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة
الباء الثانية ما عليها
حسن الله ضمش نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطه.
طيب يا أخوان، هذا الباب من الأبواب العظيمة في كتاب التوحيد، وفيه مسائل. المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، المصنف رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه أنه في الباب الذي تقدم قد فسر التوحيد بذكر ضده، أليس كذلك؟ وهو أن الذبح عبادة فيجب صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبالتالي يكون قد ذكر ما هو من المحرمات أصلا، ولكن هذا المحرم هناك أمور قد توقع صاحبه فيه، فجاء بهذا الباب. بمعنى بعد أن فرغ من ذكر المحرم قصدا وأصلا وتحريمه تحريم مقاصد، أتى بما هو من قبيل تحريم الوسائل، فعقد له هذا الباب. واضح يا أخوان؟ وذلك لأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وسيلة إلى صرف الذبح فيما بعد لغير الله تبارك وتعالى، فيقع صاحبه في الشرك الأكبر. أرجو أنها ظاهرة. طيب، المسألة الثانية في تأصيل الباب، وهذا يكون من خلال أمرين، الأمر الأول بيان صورة المسألة التي معنا والفرق بينها وبين الباب الذي تقدم. صورة هذه المسألة يا أخوان، المراد أن يأتي ويذبح لله، يريد التقرب إلى الله، إلا أنه أوقع هذه القربة والطاعة في مكان يذبح فيه غيره لغير الله. واضح يا أخوان؟ الفرق بين هذا الباب والباب الذي تقدم، في الباب الذي تقدم يوقع الذبح يريد به من؟ غير الله. إذن قصده التقرب إلى غير الله، هذا شرك أكبر. الصورة التي معنا تختلف عن تلك الصورة، وهي أنه يريد أن يذبح لله، يريد أن يتقرب إلى الله، ولكنه يوقع هذه القربة في مكان يذبح فيه غيره. يوجد من المشركين من يتعبد فيه ويوقع عبادة الذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. إذن هذه صورة المسألة، أرجو أنها ظاهرة، ولذا منع منها لكونها وسيلة. وهذا يجرنا إلى المسألة الثانية: لماذا كان هذا الأمر محرما؟ لماذا كان هذا الأمر محرما وممنوعا منه؟ منع منه يا أخوان لعدة أسباب. السبب الأول أن هذا الفعل وسيلة للوقوع في الشرك أو البدعة، وسيلة للوقوع في الشرك أو البدعة. فإذا أتى يذبح لله تبارك وتعالى قد يحصل ماذا يا أخوان؟ أنه لما يرى غيره يذبح لغير الله فتستجاب لهم حوائجهم ويشفى مرضاهم ويوسع عليهم في أرزاقهم، سيوقع في نفسه أني لو فعلت كما فعلوا وقصدت الذي قصدوا علي أن أنال ما أريده وأبتغيه، واضح يا أخوان؟ فقد يجره إلى الوقوع في الشرك الأكبر، هذا أمر. إن سلم من هذا فلا يسلم من الأمر الثاني، وهو أن يكون واقعا في بدعة، وذلك بأن يعتقد أن هذا المكان الأجر فيه والثواب أعظم مما لو ذبح في غيره، فيعتقد يذبح لله يريد وجه الله تبارك وتعالى، ولكن يظن أن هذا المكان سبب لزيادة الأجر والثواب وأدعى للقبول، فهنا يكون قد وقع في بدعة. وبعض أهل العلم يسمي هذه الصورة بالشرك الأصغر، يجعلها من قبيل الشرك الأصغر. المسألة الثانية يا أخوان، الوجه الثاني أو السبب الثاني، السبب الثاني في المنع من هذه الصورة التي معنا، أن في هذا الفعل تعظيما لشعائر الكفار، أن في هذا الفعل تعظيما لشعائر الكفار، حيث أن معابدهم ومواطن عصيانهم ينبغي أن تهجر، وأن يمات ذكرها، لا أن يعمرها أهل الخير والصلاح بقرباتهم لله تبارك وتعالى. الأصل في هذه الأماكن يا أخوان أن تهجر، لماذا؟ لأنها أماكن عصيان، وليس أي عصيان فيها، بل أعظم المعاصي ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فما ظنك إذا ذهب أهل التوحيد ليتقربوا إلى الله فيها؟ ها يا أخوان، هل هذا من هجرانها أم من عمارتها؟ مما يوصل إلى تعظيم شعائر الكفر، وهذا خلاف الواجب. الواجب أن تعظم شعائر الله، شعائر التوحيد والإيمان، وهذا سيظهر معنا في الآية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تعالى. والسبب الثالث أن في هذا الفعل إغراء للجهال بالشرك، فإن جهال الناس إذا رأوا أهل التوحيد وأهل الإيمان يذبحون في هذه الأماكن فإنهم يستحسنون الصورة الواقعة ولا يعلمون الفرق بين النيات، واضح يا أخوان؟ فيؤدي إلى وقوع العامة والجهال في الشرك بالله تبارك وتعالى. الآن إذا مر جاهل بإنسان يحسن فيه الظن من أهل الخير والصلاح ويعرف أنه من أهل التوحيد، فرآه يذبح في هذا المكان وأهل هذا المكان يذبحون لغير الله، ما الذي سيقع في نفسه؟ أن هذا الرجل شارك أولئك في الفعل، لأن النيات أمرها لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فالفعل الظاهر سيجر إلى ماذا؟ إلى موافقة أهل الشرك في الباطن، فيأتي الجاهل ويوافقهم في الظاهر والباطن. ما الذي جر إليه؟ هاي أخوان، أنه ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فلذا يمنع من هذا سدا لهذه من هذه الذريعة. الأمر الرابع أن في هذا الفعل تكثيرا لسواد المشركين، وهذا خلاف ما ينبغي، المطلوب يا أخوة من الإنسان أن يكثر سواد أهل السنة أهل التوحيد، لا أن يكثر سواد أهل الشرك وأهل البدع وأهل الباطل. وهذه المسألة والتي قبلها تعظم الحاجة إليها والعناية بها خصوصا في هذا الوقت. الذي يقال يا أخوان في هذا فيما يتعلق بأهل الشرك وأماكنهم وتجمعاتهم، ينبغي أن يستصحب طالب العلم مع كل أهل باطل، بمعنى حضور صاحب السنة وصاحب التوحيد عند أهل الشرك أو من دونهم من أهل البدع أو أهل الأحزاب والجماعات يتسبب في مفاسد كبيرة، منها أن فيه إغراء للجهال بهم، فإذا رأى أهل الخير وأهل الصلاح يغشى تلك المجالس التي عرف أصحابها بالبدعة والدعوة إليها، ماذا سيقع يا أخوان؟ سيغتر الجهال والمبتدئون به فيفعلون فعله ويوافقون أولئك في الظاهر والباطن. وكذلك فيه تكثير لسوادهم، وتكثير سوادهم تثبيت لأهل الباطل على باطلهم، حيث أنك أتيتهم فيظنون أنك محتاج إليهم وأنهم مستغنون بما عندهم، وهذا خلاف الذي ينبغي. الذي ينبغي أن يهجروا وأن تقلل مجالسهم وأن يجعل في نفوسهم استشعار الفقر والحاجة لأهل السنة، وأنهم إنما تركوهم لما هم عليه من الباطل والضلال والانحراف، وأنهم سيرجعون إليهم إن استقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لما حصل فيه خلل كبير تساهل الناس في التعامل مع المخالفين وحصل منهم ما لا تحمد عقباه. وللأسف يعني قديما كان في غشيان المجالس، أما اليوم حتى في وسائل التواصل، إن كان الرجل لا يعرف بالسنة والسلفية فلا ينبغي لك نشر شيء له، خاصة في الحالات أو في تويتر أو في نحوه من وسائل التواصل التي يتابعك فيها كثير من العامة، فلربما كانوا في عافية من الاطلاع على هذا الرجل، فماذا يفعل صاحبنا؟ ينشر له رسالة أو كلمة، هذه الكلمة في نفسها حق، ولكن أوصل هذا الرجل إلى أناس كانوا في عافية من التلقي عن هذا الرجل، فيذهبون ويبحثون عن كل ما يقوله إحسانا للظن بمن يعرفون من أصحاب السنة، فيبدأ يتتبع كل رسائله ويتابع حسابه، فيقف على المخالفات التي عنده والمنكرات التي كان واقعا فيها، فيقع العامة فيما لا تحمد عقبه. والسبب في ذلك يا أخوان هذا الذي معنا، وهو أنه كان سببا في إغراء الجهال به وأيضا في تكثير سواده، كم سيتابع من العامة ممن كانوا في عافية منه. ولا نظن يا أخوان أن هذا الأمر يعني من السهولة واليسر بما لا يبالى به، بل والله أنه خطر عظيم، خاصة تكلم في هذه الأوقات إنسان عرف بالمخالفة وعدم الاستقامة، فينبغي للإنسان أن يكون في عافية من أن يتحمل أوزار الناس في دلالتهم عليه أو متابعتهم له. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان من تقدم يا أخوان إذا نظرت في مخالفاتهم أو ما هم عليه من المنكرات تجدها دون ذلك بكثير، يضعف والده ويحذر من أخيه ولا ينصح بقريبه، بل ربما حذر من شيخه، والسبب في ذلك لا يا أخوان أنه وجد على زلة أو انحراف يخشى أن يفتن به العوام ويخشى أن يفتن به المبتدئون من طلاب العلم. لما خولف هذا الأمر اليوم سمعنا بما نسمع اليوم به من المجاملات والمحاباة، والأمر لا يقف عند حد، يبدأ بهذا الرجل وهذا الرجل عنده تساهل مع منحرفين أشد منه في البدعة والضلالة، فإذا بهذا الذي كان على السنة في بداية أمره إذا به ينتقل للطرف الأخير أقصى أهل البدع ويصبح حربا على أهل السنة، وهذا الأمر واقع يا أخوان. وسأما يريد أن يضرب أمثلة يعني لا يخفى عليكم، يعني للأسف يعني مما يذكر، يأتي طالب العلم صاحب سنة فيسأل عن بعض الكتب التي ينصح بها، فيرشد كل أحد إلى ذاك الرجل المنحرف، يبدأ ينشر له. لماذا؟ يقول له جهود مباركة في الرد مثلا على الملاحدة، أو له نشاط جيد في الرد على الليبراليين. هذا الجيد الذي عنده انقله واكتب تحت منقول يكفيك. لكن لماذا تضع اسم ذاك الرجل؟ فيبدأ العامي يتابع فيجد أن ذاك الرجل يرى، وأنا أكلمكم عن واقع يا أخوان، يرى أن الخلاف الآن ليس خلاف بين طوائف المسلمين، وإنما الخلاف أكبر مع الملاحدة والمشركين. ينبغي لنا أن نوحد الصف. أنت الآن أحلت على هذا، هو يوافقك في الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية، ولكن يخالفك في باب التعامل مع المخالفين، فعنده تساهل مع الأشاعرة والصوفية بل وبعض المنحرفين في بعض أبواب توحيد الألوهية. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء اليوم حربنا معهم ضد طرف أكبر، فينبغي لنا أن نوحد قوانا. الشباب ظلوا وانحرفوا. هذا الذي سمع لك أو قرأ رسالتك في الثناء على هذا تابع هذا الثاني، فإذا به يحيل على أناس عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر بل في باب الصحابة، ويتساهل معهم، فانتقل لهذا الثالث، وإذا بهذا الثالث عنده أصلا انحراف كبير فيما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بوابة للطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وانتقال هذا الشاب من مسألة ماذا يا أخوان؟ من مسألة الرد على الملاحدة إلى موافقة الرافضة والشك في كتب السنة من الصحيحين وغيرها، فيبدأ يعود على صحيح البخاري ويعود على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معاوية رضي الله عنه، أبي هريرة، وعائشة، والطعن فيهم، ثم إذا به ينتقل إلى باب الإلحاد. أكثر من شاب حصل عندهم هذا الأمر بهذا التدرج. ما الذي جر إليه؟ جر إليه يعني مخالفة قول الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. طيب الأمر الخامس أن في ذلك، أو السبب الخامس، أن ذلك يدعو إلى إساءة الظن به، أن ذلك يدعو إلى إساءة الظن به. والمسلم يا أخوان مطالب بأن يستبرئ لدينه وعرضه، فإذا حضر في تلك المجالس وغشيها أو جالس أهل البدع والمخالفين أو أثنى عليهم في الملأ والعلن، فكما يقال فلا يلومن إلا نفسه. من الذي جعل نفسه محلا لتلك التهمة وذلك الظن؟ هو. مع أن الذي ينبغي المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، لا أن يجعل نفسه محلا للتهمة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم والذي يجب الإيمان به وتعزيره وتوقيره، لما كان خارج من المسجد ومعه صفية قال على رسلكما، لما رأى أصحابه قد عجل في السير وذكر عذره ليدفع الظن الذي قد يوقعه الشيطان في قلوب أصحابه، طلبا لي البراءة وطلبا لي السلامة حتى لا يقع في سوء الظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأثم. ولذا من لطائف استنباط ابن سعد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال ويستفاد من الآية أن بعض الظن ليس بإثم، وذلك إذا كان الرجل قد جعل نفسه محلا للتهمة، ففي هذه الحالة لا يلوم إلا نفسه. فالذي يذهب إلى مجالس أهل البدع والمخالفين والمنحرفين ويجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم ثم لا يذكر عذره ويبدي السبب في ذلك في العلن، فإذا ظن به خلاف ما عليه حقيقة الأمر في باطنه فهو الذي قد تسبب في ذلك. واضح يا أخوان؟ ولذا كان السلف من قديم يشددون في هذا الباب ويعرفون الرجل بأخدانه وفي مخرجه ومدخله. طيب الأمر أو السبب السادس الأخير معنا هنا أن هذا الفعل فيه تشبه بالكفار من جهة صورة الفعل، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك في أبواب متعددة. الموافقة في الصورة الظاهرة كافية في النهي عن الفعل ولو اختلفت النية والمقصد. واضح يا أخوان أن هذا الفعل فيه تشبه بالكفار من جهة صورة الفعل، وقد جاءت الشريعة بالنهي عما كان هذا حاله في عدد من الأبواب، ولا يخفى عليكم ذلك، يعني نهي عن كثير من الأفعال لوجود الموافقة في الصورة الظاهرة. ومن أوضح الأمثلة في ذلك الصلاة في أوقات النهي. أريد أن أصلي لله فيقال له لا تفعل، لماذا؟ للتشبه. طيب هم يصلون لغير الله، أنا أريد أن أصلي لله، نقول له تنهى عن ذلك. ما السبب؟ الموافقة في الصورة الظاهرة، واضح يا إخوان؟ ولو اختلف المقصد. فكذلك يقال في هذه المسألة التي معنا، تريد أن تذبح لله لكن في هذا المكان يذبح لغير الله، وافقتهم في الصورة الظاهرة فينهى عن مثل ذلك. طيب المسألة الثالثة معنا في أدلة الباب، مناسبة الأدلة للباب، وأظنها ظاهرة إن شاء الله عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية وحديثا. أما مناسبة الآية للباب، وسبحان الله هذه من الاستدلالات العظيمة التي تدل على فقه الشيخ. تذكرون ذكرنا أن فقه الشيخ يظهر من عدة أمور، تبويباته واستدلالاته، الأدلة التي يستدل بها والمسائل التي يستنبطها. الباب باب لا يذبح لله، بمكان يذبح فيه لغير الله، والآية لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالآية في شأن الصلاة والباب في شأن الذبح، ما الصلة بينهما؟ ها؟ العبادة. أحسن، أدق من ذلك، هنا من الذي نهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هل يظن به أنه سيصلي لغير الله؟ سيصلي لمن؟ لله جل وعلا. إذن هذا أمر متحقق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى سيصلي لله جل وعلا، ومع ذلك نهي عن الصلاة في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه أسس على غير التقوى، أقيمة للمضارة والمحادة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لتفرقة كلمة المسلمين. ولا يخفى عليكم قصة مسجد الضرار، وأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا في غزوة تبوك، فقال وعدهم إذا رجع أنه يصلي فيه، فنزلت هذه الآية. الشاهد أن في هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي يعصى الله عز وجل فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى فيه كان سيصلي لله جل وعلا، واضح يا إخوان؟ فمن باب أولى أن ينهى عن الذبح لله تبارك وتعالى في المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه. وما المعصية التي كانت هناك؟ المضارة والتفرقة. والمعصية التي في هذا المكان الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فهو من باب قياس الأولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع إخلاصه وتوحيده نهي عن إيقاع هذه العبادة في مكان لأنه قد أسس على المضارة والمحادة لله، فيقاس عليه ما كان نحوه من العبادات. طيب يا أخوان، وأما الحديث فكذلك، الحديث صريح في هذا الحكم الذي معنا. الحديث عندنا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أنه نذر أن ينحر إبلا بمكان يسمى بوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سأله فقال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سبب سؤال النبي عليه الصلاة والسلام تخصيصه لهذا المكان، لماذا اخترت هذا المكان بعينه، لماذا خصصته؟ فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون سبب ذلك بقية من بقايا الجاهلية من تعظيم أماكن الشرك، واضح يا أخوان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ننتبه، علق الجواز على انتفاء ما قبله من جهة عدم وجود وثن يعبد في الجاهلية أو عيد من أعيادها، ولو كان في الزمن الماضي، ولو كان في الزمن الماضي. فتعليق الجواز على عدم الأول دليل على أن وجود الأول مانع من الجواز والإباحة، واضح يا أخوان؟ فيؤخذ منه المنع من الذبح لله تبارك وتعالى في مكان كان يذبح فيه لغير الله جل وعلا، ومن باب أولى أن يمنع منه لو كان يذبح فيه الآن، واضح يا أخوان؟ وسبب هذا المنع ظاهر، طيب الآن واضح المفاسد التي تقدمت. طيب والذي كان في الماضي أن ذلك مدعاة لإحيائه، واضح يا أخوان؟ وذلك مدعاة لإحيائه وإعادة تعظيمه وإحياء شعائر الكفر بالله تبارك وتعالى. طيب أرجو أن الباب ظاهر، نشرع فيه الباب الذي بعده وأمره إن شاء الله جل سهل ويسير. استعين بالله شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
طيب إخوان، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. هذا الباب أحد الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لتفسير التوحيد ببيانه ضده، وفيه شبه من باب الذبح لغير الله تبارك وتعالى، من جهة أن النذرة عبادة فيجب صرفها لله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك المنافي للتوحيد، ففيه تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بأنه عبادة الله وحده وإفراد الله بالعبادة، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. الخلاصة أن فيه تفسير التوحيد ببيان ضده بذكر نوع من أنواع العبادة وهو النذر. المسألة الثانية في تأصيل باب النذر. النذر يا أخوان، النذر هذا الباب يبحث في كتب الاعتقاد ويبحث في كتب الفقه. يبحث في كتب الفقه من ناحية متى يوفى به ومتى لا يوفى به، واضح يا أخوان؟ وحكم الابتداء به. إذن عندنا أمران: حكم عقد النذر، حكم الابتداء به، فإذا ابتدأ به ما حكم الوفاء. فهذه في الأصل أحكام فقهية يطال فيها في كتب الفقه، سنذكر منها قدر موجز جدا، ويهمنا التركيز على الجانب العقدي. بالنسبة للنذر نذكر فيه أمورا. الأمر الأول: تعريف النذر لغة وشرعا. النذر في اللغة هو الوعد بخير أو شر، الوعد بخير أو شر، وفعله من باب ضرب، ويأتي في لغة من باب قتل، يعني يقال نذر ينذر. هذا اللفظ يا أخواني إذا قيل من باب كذا يراد به أن تعرف مضارع هذا الفعل، نذر ينذر أم ينذر. اللغة المشهورة أنه ينذر، كما في ضرب يضرب، فعل يفعل. إذن نذر ينذر، ويأتي في لغة من باب قتل، قتل يقتل، إذن فعل يفعل نذر ينذر. فلك أن تقول ينذر وينذر، كلاهما صحيح، فتقول لم ينذر ولم ينذر. طيب أما من ناحية الشرع فمعناه أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، فلا يصح أن يقال أن جاء فلان وقال نذر علي أن أصوم شهر رمضان هذه السنة، ما رأيكم؟ هذا لا يسمى، هذا لا يسمى نذرا. لماذا؟ لأن هذا قد أوجبه الله جل وعلا عليه. لكن لو قال نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر فهذا نذر. لماذا؟ لأن صيام ثلاثة أيام من غير رمضان ليست بواجبة، فهو الآن أوجب شيئا لم يوجبه الله عليه. طيب سنذكر أحوال النذر باختصار بحيث أنه يظهر لنا نذر الطاعة وكيف أنه متى يكون طاعة إلى آخره. النذر يا أخوان له أحوال، النذر له أحوال. الحالة الأولى يسمى عند أهل العلم بالنذر المطلق، نذر مطلق. ومعنى ذلك، وهذا يكثر على ألسنة العامة، يقول نذرا علي إذا ما جيت، نذرا علي، ما الذي نذر هنا؟ ها؟ أطلق المنذور أليس كذلك؟ ما ذكر ما الذي سيفعله وهو المنذور، أطلق النذر فلم يسمي منذورا، لم يعين النذر الذي نذره. وهذه الصيغة ما الواجب فيها؟ الواجب فيها كفارة، لأن ما عنده شيء يفعله، واضح؟ فيجب عليه الكفارة، والكفارة فيها كفارة يمين، الكفارة فيها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. من لم يستطع، من لم يجد، ماذا يا إخوان؟ ها؟ صيام ثلاثة أيام. طيب، إذن الحالة الأولى ماذا؟ النذر المطلق، أن ينذر ولا يسمي، فعليه كفارة. الحالة الثانية أن ينذر أمر مباح، أن ينذر نذرا مباحا، يقول لصاحبه مثلا، بشره أن فلان سيرجع إلى بيته، قال إذا رجع سالم نذر علي أن أذهب إليه مشي. ما حكم المشي؟ ها؟ المشي في أصله مباح. طيب هذا النذر ها أوجبه على نفسه، طيب هل يجب الوفاء به؟ نقول ها مخير، إما أن يفي وإما ها أن يكفر، لأن الحديث قال من نذر أن يطيع، فإذا كان النذر ليس بطاعة فلا يجب عليه أن يطيع، لا يجب عليه الوفاء، وإنما يخير بين الوفاء وبين الكفارة، هو مخير له أن يفعل هذا أو يفعل هذا. إذن الحالة الثانية أن ينذر أمرا مباحا، والمكلف هنا مخير بين أن يفي وبين أن يكفر كفارة يمين. الحالة الثالثة أن ينذر نذرا مكروها، ينذر نذرا مكروها، ومثال لو قال نذر علي أني سألتفت اليوم بالصلاة، قال له والده ها لا تفعل، قال نذرا علي أن ألتفت في الصلاة. الالتفات الذي يكون في الرأس أو في العين هذا الذي يكون مكروه، أما بالبدن كله محرم بحيث أنه ينحرف عن القبلة. طيب هذا ما حكمه؟ ها هو الفعل مكروه لكن النذر الآن هل يجب عليه الوفاء؟ ها أحسنتم، يخير بين الوفاء وبين الكفارة، والتكفير أولى، والتكفير أولى، يستحب له أن يكفر، فيستحب في حقه أن يكفر ولا يفعل المكروه. واضح يا إخوان؟ في الفقه تأتي عاد حكمها من ناحية التحريم والكراهة. طيب الحالة الرابعة أن ينذر الإنسان أمرا محرما، ينذر أمرا محرما، وفي هذه الحالة مثال الأمر المحرم ها أن مثلا ها مثلا ينذر أنه سيشرب الخمر أو يقتل فلان أو أن يقطع رحما له، واضح يا إخوان؟ فهذا ماذا يا إخوان؟ نقول أنه نذر محرم، وهذا ما حكمه؟ يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، والتحريم هنا مجمع عليه، التحريم مجمع عليه، واختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة، والأحوط أن يكفر، والأحوط أن يكفر. طيب الحالة الخامسة طبعا تحقيق القول فيها يعني يمر عليكم إن شاء الله عزيزي في أبواب الفقه. الشاهد إذا كان النذر محرم يا أخوان يحرم عليه أن يفي بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم هل له أن ينتقل إلى كفارة أم ليس له ذلك، واضح يا أخوان؟ الأحوط أنه يكفر. الحالة الخامسة أن ينذر نذر طاعة، ينذر نذر طاعة، وهو الذي يعرف بنذر التبرر أو نذر البر أو نذر القربة، ها فينذر أمرا من أمور الطاعة والخير، صدقة، صيام، صلاة تطوع ها ونحوها من الأمور. طيب هذا النذر، هذا النذر يا أخوان له وفي الحقيقة تندرج الأقسام التي مضت فيه يرحمك الله. لكن نذكر هنا من جهة ما يتعلق به من الوفاء. إذا نذر الإنسان نذر طاعة، قال مثلا لله علي أن أصوم 10 أيام، إما أن يطلق النذر هكذا ولا يقيده بأمر ولا يعلقه بحصول شيء، ها قام هكذا وقال الشهر هذا أريد أن أصوم 10 أيام وحتى أصومها سألزم نفسي بها، ما يجعلها محل خيار، فقال نذر لله علي أن أصوم هذا الشهر 10 أيام، هل هذا علقه بشيء أم الآن قد نجز في حقه وتعين عليه؟ ها تعين عليه، هذا يسمى عند أهل العلم بالنذر المنجز. لماذا؟ لأنه لم يعلقه بشيء، بخلاف ما يحصل عند كثير من الناس أن مثلا، وهذا يكثر عند النساء، إذا شفى الله فلان أو نجح فلان سأصوم شهر أو سأذبح ذبيحتين، إذا حصل كذا سأفعل كذا، هذا إيش يسمى يا إخوان؟ نذر معلق أو نذر مشروط، علقه بحصول أمر من الأمور. إذن نذر الطاعة والقربة له صورتان، إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. ما هو المنجز؟ هو غير المعلق، لم يقيد أو لم يعلق على شيء. طيب ما حكمه؟ هذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به ولا ينتقل إلى الكفارة إلا عند العجز وعدم الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. واضح يا أخوان؟ فالذي قال نذر لله علي أن أقوم مثلا ليلة كاملة أو أن أصوم شهرا كامل، ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك. لماذا؟ لأن نذرك منجز لم تعلق بشيء، فيجب عليك أن تفي به. فإذا قال لا أنا أريد أن أكفر، نقول له لا يحل لك ذلك إلا عند عدم القدرة والاستطاعة. فإذا قال أنا ما أريد أفعل وأريد أن أكفر، نقول له الكفارة وحدها لا تكفي، يجب عليك التوبة والاستغفار. فيجب عليه على المستطيع إذا لم يفعل أن يتوب ويستغفر مع فعله للكفارة. طيب القسم الثاني أو الحالة الثانية لنذر الطاعة هو ماذا يا إخوان؟ النذر المقيد أو المعلق، وهو الذي قيد أو علق فعله على حصول أمر معين، يقيد ويعلق فعله على حصول أمر معين. فهنا ما حكمه؟ هل يجب عليه الوفاء؟ ها أحسنتم، نقول أنه لا يجب عليه الوفاء به إلا إذا حصل الأمر الذي علق النذر على حصوله. فإذا شفي المريض وجب عليه أن يفي بنذره. طيب إذا لم يشفى، مات مثلا، ها يا إخوان، لا يجب عليه أن يفي بنذره، إن أراد أن يفعله يؤجر وإن لم يفعله فلا شيء عليه. طيب وإذا لم يفعله، نقول أنه لا يسقط بعد حصول الأمر الذي علق عليه الأمر، لا يسقط إلا عند عدم القدرة والاستطاعة. وإذا ترك عامدا مستطيعا فإنه يكون آثما عاصيا، يجب عليه التوبة والاستغفار. إذن كم نوع يا أخوان؟ 5 أنواع. هناك نوع سادس يذكر أهل العلم، وهو ما يسمى عند أهل العلم بنذر الغضب، نذر الغضب، ويسمى عندهم نذر اللجاج، يكون في سياق الغضب والمحاجة والمجادلة، فيسبق على لسانه الإتيان بذلك النذر. وهذا صاحبه حكم الذي نذر أمرا مباحا، يخير بين الفعل والترك، يخير بين الفعل والترك، وإذا ترك فعليه كفارة يمين. سبب تأخيره أنه تندرج فيه جميع الأنواع التي تقدمت، حتى نذر الطاعة، حتى نذر الطاعة. يعني لو أن مثلا يكلم شخص أو نحوه ويتجادل معه فيقول له لم يأتي فلان أو فلان لم يفعل كذا، ها، ففي أثناء ذلك قال والله مثلا فلان ما فعل، يقول بلى فعل، يقول والله لو كان فعل فنذر علي أن أصوم شهر أو أذبح 100 من الإبل، هل السياق سياق قربة وطاعة أم كان في سياق اللجاج والخصومة والمحاجة ودواعي الغضب والانفعال؟ سياقه الثاني، فبين أهل العلم أن هذا يأخذ حكم النذر المباح لأنه لم تقصد فيه القربة والطاعة ابتداء، وإنما جيء بها من باب الخصومة والمحاجة، وهذا يخير بين الفعل وبين الكفارة حتى ولو كان النذر نذر طاعة، من باب أولى إذا كان من أنواع النذر التي تقدمت. طيب، الأمر الثالث عندنا، الأمر الأول معنى النذر لغة وشرعا، الأمر الثاني كان في أقسام النذر من جهة الذي تقدم، أقسام النذر وأحواله من جهة حكم الوفاء به. الآن سنتكلم عن حكم النذر من جهة عقده والابتداء به. ما حكم عقد النذر؟ كما قلنا لكم يا إخوان، النذر له جهتان، جهة اللفظ التلفظ به وعقده وإلزام الإنسان نفسه به، وما الذي يلزمه بعد ذلك وهي أحوال الوفاء به. فالذي تقدمنا أو تقدم معنا الحديث عنها أحوال الوفاء بالنذر، الآن سنتحدث عن حكم عقد النذر. النذر يا أخوان، النذر اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، وتدور الأقوال والله أعلم، يعني من جهة قوتها للأحاديث الواردة في كونه إما محرما أو مكروها، إما محرما أو مكروها، والكراهة أقرب، والقول بالكراهة أقرب. وسيكون تركيزنا يا أخوان على جانب نذر الطاعة، التركيز معنا في ماذا يا أخوان؟ في نذر الطاعة. نذر الطاعة عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معلق أو منجز. سنتحدث الآن لماذا كان النذر المعلق مكروها، لماذا كره النذر المعلق عقده مع أنه نذر طاعة، لماذا كره أهل العلم؟ سبب القول بالكراهة فيه في النذر المعلق يرجع إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه قد يصاحبه اعتقاد أن النذر سبب في جلب النفع أو دفع الضر، أنه قد يصاحبه اعتقاد أن النذر سبب في جلب النفع أو دفع الضر، وهذا المعنى جاءت الأحاديث بنفيه، وهذا المعنى قد جاءت الأحاديث بنفيه، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا، وفي رواية إنه لا يأتي بخير، وفي رواية إنه لا يقدم شيئا ويؤخر، وكلها في الصحيحين. إذن هذا المعنى جاءت الشريعة بإغلاقه. طيب، الذي يقول إن شفى الله مريضي فنذر علي أن أفعل كذا، يقال له لماذا علقت النذر بهذا الفعل؟ لماذا جئت بالنذر في هذه الصورة؟ تجد كثير من الناس يقع في نفسه استشعار بأني إذا نذرت لله فسيكون هذا النذر سبب في حصول مبتغاي وحاجتي، وهذا الأمر يا أخوان، هذا الأمر جاءت الشريعة بنفيه، والصحيح أن هذا الفعل لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا ولا يقدم ولا يؤخر. الأمر الثاني أن فيه شائبة سوء ظن بالله تبارك وتعالى، أن فيه شائبة سوء ظن بالله تبارك وتعالى، فإن قائل تلك العبارة لا يسلم من أن يظن بربه جل وعلا أنه لا يعطيه إلا بمقابل، وهذا يا أخوان ينزه أكرم الأكرمين عنه، فالله تبارك وتعالى يبتدأ بإحسانه وجوده وكرمه، فهو يظن الذي ينذر طاعة على شفاء مريض أو حصول نفع حاله أني سأقدم هذا لله حتى يعطيني الله تبارك وتعالى، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. الأمر الثالث أن هذه الصيغة في نفسها فيها سوء أدب مع الله جل وعلا، أن هذه الصيغة وهي النذر المعلق فيها شائبة سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، حيث أن معناها أني لن أطيع حتى تعطيني. واضح يا أخوان؟ سأصوم إذا شفيت مريضي، طيب وإذا لم يشفى؟ المعنى لن أصوم، وهذا يتنافى مع كمال الأدب مع الله جل وعلا. طيب يبقى عندنا النذر المنجز، النذر المنجز. قد يقول قائل هذه الأمور الثلاث كلها في ماذا؟ في النذر المعلق. النذر المنجز ما رأيكم؟ هل فيه شيء من هذه الثلاث؟ ليس فيه شيء من هذه الثلاث، فلماذا يقال بكراهته؟ النذر المنجز فيه كراهة من جهة أن الإنسان يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، وهذا يخشى معه ألا يفي بما عاهد الله عليه، والواقع يشهد على خطورة هذا الأمر، ولعلكم سئلتم ويكثر عند النساء هذا الأمر، كثير من النساء تأتي وتقول أنا نذرت، أو حتى بعض الرجال، وتحصل أسئلة كثير يقول والله نذرت بس ما أذكر وش اللي نذرته، هذه هانت. طيب النذر الذي نذرته كان على أمر معلق أو منجز؟ يقول والله أني نذرت أدري 10 مرات أو 9 مرات. طيب كلها على فعل واحد أو على أفعال متعددة لا يذكر منها شيء؟ هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على التفريط والتهاون، على وقوع تفريط وتهاون في هذا الأمر. طيب يبقى عندنا مسألة رابعة، وهي في بيان أن النذر عبادة وحكم صرف لغير الله عز وجل مع المناسبة، نأخذها في المجلس القادم، ونأخذ معها تقريبا باب كامل بحول الله وقوته. وجزاكم الله خير يا أخوان على حسن الاستماع. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.